الأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وواصل معكم قراءة وشرح الإجماعات التي ذكرت عن أو ذكرها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة. وقد انتهيت في اللقاء الماضي إلى الوقوف عند الإجماع 33، وفيه يقول رحمه الله: وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله تعالى في شيء من تدبيره ولا إنكار لشيء من فعله، إذ كان مالكا سبحانه جل في علاه لما يشاء منها وهو غير مملوك، وأنه تعالى حكيم قبل أن يفعل سائر الأفعال، وأن جميع ما يفعله لا يخرجه عن الحكمة، وأن من يعترض عليه في أفعاله متبع لرأي الشيطان حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام وزعم أن ذلك فساد في التدبير وخروج عن الحكمة حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الإمام الأشعري رحمه الله هنا يمجد ربه تعالى ومولاه، ورب العباد أهل لذلك، فيقول عن أهل السنة والجماعة وهم الذين سلكوا هذا المسلك. وبهذه المناسبة أقول يا إخواني، اعلموا أن الذين قدروا الله حق قدره وآمنوا حق الإيمان بربهم هم أهل السنة والجماعة. الذين علموا جلال الله وكماله هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالله، هم أعلم الناس بأسماء الله وصفات الله. ومن كان عالما بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى كان أقرب الناس إلى الله، وكان أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك بداهة أقول، لما يقول الإمام الأشعري هنا أنهم أجمعوا على عدم الاعتراض على الله تعالى، أقول هذا حق، هذا حق. لم يعترض أهل السنة والجماعة على شيء مما قضاه الله تبارك وتعالى أو على شيء من أفعال الله جل ذكره، أو ينكروا شيئا منها، وهم يدركون أن رب العباد سبحانه وتعالى مالك غير مملوك سبحانه جل في علاه، تعالى شأنه وتقدست أسماؤه. يجب أن يمتلئ قلوبنا بالإيمان والتقدير والتقديس لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. فأهل السنة جميعا لا يعترضون على الله تعالى في أفعاله بحال من الأحوال، كل ما يفعله رب العباد فهو منه حق وله فيه حكمة بالغة. ولذلك الإمام الأشعري ينص على ذلك، يقول: وأن جميع ما يفعله لا يخرجه عن الحكمة سبحانه. كل ما يفعله يعني في الحقيقة نتاج للحكمة التي يتصف بها علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم قال رحمه الله: وأن من يعترض على الله عز وجل في أفعاله متبع لرأي الشيطان حين امتنع من السجود لآدم. الذي يعترض على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه في الحقيقة سالك مسلك الشيطان الأول، مسلك الشيطان الذي اعترض على أفعال الله عز وجل. طب واجبنا إحنا إيه؟ يسلم لكل أفعال الله، لكل آيات الله، لكل ما في كون الله مما فعله الله تبارك وتعالى. الشيطان كان له رأي حين امتنع من السجود لآدم، وزعم أن ذلك فساد في التدبير وخروج من الحكمة، وقد قال في ذلك كما ذكر القرآن عنه: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. في الحقيقة هذه الآية الجليلة تبين أن إبليس هو أول مخلوق اعترض على الله عز وجل في حكمه وفعله. هذه الآية تبين أن إبليس أول مخلوق اعترض على الله عز وجل في قوله وحكمه وما أراده جل في علاه، لأنه اعترض على أمر ربه سبحانه وتعالى ومولاه. الله عز وجل أمره بأن يسجد لآدم فلم يستجب لذلك، وهنا وقع في قياس فاسد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شهرستاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الملل عقد مقدمة خاصة تتعلق بهذا القول وبهذه الآية، فقال في المقدمة الثالثة: اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها. لماذا كانت الشبهة عند إبليس؟ ما مصدر هذه الشبهة؟ قال: استبداده بالرأي في مقابلة النص. ودي يا إخواني خروج عن الحق، بل هي جريمة. يا أهل الإيمان، سلموا للنصوص الواردة عن الله، سلموا للنصوص الواردة عن الله، لا تقابلوا النصوص بالرأي، لأن هذا فيه فساد عظيم. النص محفوظ، النص هو كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا قال يعني في الحقيقة الشهرستاني في هذا القول؟ قال: أعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة هي شبهة إبليس لعنه الله. من أين جاءت هذه الشبهة؟ مصدرها إيه؟ قال: استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين. هذا كلام جميل من هذا الإمام رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله سبع شبه انبثقت من هذه الشبهة، والمتأمل فيها يرى مدى انطباقها على الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة الذين لم يوفقوا للحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك علينا أن نسلم بالنصوص، وألا نجري وراء الشيطان وهواه الذي اعترض على الله في أمره وخالف أمر ربه وافترى افتراء عظيما عندما قاس قياسا فاسدا يقابل به النص أو الأمر من الله عز وجل، وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع 34، وفيه يقول الإمام رحمه الله: وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا جميع الخلق إلى معرفة الله وإلى نبوته، ونهاهم عن الجهل بالله عز وجل وعن تكذيبه، وأنه عليه السلام بيّن لهم جميع ما دعاهم إليه من الإسلام والإيمان وما رغبهم فيه من منازل الإحسان، وأوضح لهم الأدلة عليه، وبيّن لهم الطريق إليه، وأن جبريل عليه السلام جاءه في صورة أعرابي بحضرة أصحابه فقال له: ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت كما جاء في الحديث الطويل. فقال له: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وغير ذلك. فقال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف ونحن نتعجب من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرهم بطلبه فلم يجدوه: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ولذلك قد بيّن لهم قبل ذلك طرق المعارف وحدثهم بها ودلهم عليها وعلى وجود المحدث لهم سبحانه وتعالى جل في علا. إخواني الكرام، هذا الحديث الذي ذكر هنا وحديث أركان الإيمان والإسلام والإحسان حديث عظيم للغاية، له جلال عند أهل العلم ومكانة، له قدر رفيع لما يحمل من جمل مفيدة ومعاني سامية جمعت الدين كله. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى نقل قول القاضي عياض في هذا الحديث: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. هذا في الحقيقة كلام جميل يدفعني إلى أن أقف معكم وقفات يسيرة جدا حول هذا الحديث العظيم وما اشتمل عليه من معاني. اشتهر هذا الحديث وساقه الإمام مسلم في أول كتاب الإيمان من صحيحه لما جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على فخذيه وسأله أولا: ما الإسلام؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أركان الإسلام. ما هي؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه جملة أركان الإسلام. جاء جبريل عليه السلام ليقرر ذلك أمام الصحابة، وطريقة التقرير أنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه: ما الإسلام؟ فيخبره بأركان الإسلام. وأركان الإسلام ضرورية، وعلينا يا عباد الله أن نأتي بها وأن نقوم بها. أركان الإسلام على رأسها الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام الذي يجب أن نحققه في أنفسنا، فنعبد الله وحده مخلصين له الدين، ونتأسى بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ينتقل جبريل عليه السلام من هذا إلى السؤال عن الإيمان، فيجيب النبي عليه الصلاة والسلام بأركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والقدر خيره وشره اللي احنا نتكلم عليه هنا، والإمام الأشعري ساق هذا الحديث ليدلل على أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، ويجب علينا أن نؤمن بذلك، أن نؤمن بالله والملائكة والكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أركان الإيمان يا إخواني يعني يجب أن ندرسها وأن يعني نعلمها لأبنائنا، طلاب في المدارس أول ما يدخلون عليهم أن يعرفوا أركان الإسلام وأن يعرفوا أركان الإيمان. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. جبريل عليه السلام جاء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال ليعلم الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ذلك، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أما عن مرتبة الإحسان فهي مرتبة عالية رفيعة، رفيعة القدر، جليلة العظمة. كان الإحسان النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا أود أن أقف عند هذا المعنى كثيرا، ولكن أذكر كلمة لأحث بها نفسي وأذكر بها نفسي وإخواني المسلمين بمحاولة الوصول إلى هذه المرتبة اللي هي مرتبة الإحسان. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عنها بكلام جليل عظيم جدا في مدارج السالكين، ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن تعبد الله كأنك تراه. رؤية الله عز وجل مستحيلة في دار الدنيا، ادخر رب العباد سبحانه رؤيته لتكون قمة العز لمن آمن به بالغيب، لأهل الإيمان في الدار الآخرة. أهل الإيمان سيرون ربهم في الدار الآخرة، أما في الدنيا فلا. في الدار الآخرة عليها أدلة كثيرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى وهي الجنة، أما الزيادة فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى وجه الله الكريم. ده بس متى يكون؟ في الدار الآخرة، عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، وتكون هذه الرؤية قمة العز لمن آمن برب العزة والجلال سبحانه وتعالى في الدار الدنيا والتزم أمره. أما في الدار الدنيا في الدار الآخرة، أما في الدار الدنيا فلم يرى أحد منا ربه، فلم يرى أحد منا ربه، حتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث في الصحيحين وغيرهما، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر مسائل يعني ما يمكن أن تكون ولا أن يكذب بها أحد. تقول: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. تقرر ذلك، وإذا حديث صحيح، من زعم أن النبي عصم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لأن البعض قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج، وهذا لا يصح. رؤية المؤمنين لربهم سبحانه جل في علاه ستكون في الدار الآخرة. طيب ليه أنا أذكر هذا الكلام؟ لأتكلم عن مرتبة الإحسان، رؤية الله عظيمة القدر جليلة المكانة، خصها الله عز وجل لمن آمن به في الدار الآخرة. أنت إذن في الدار الدنيا يا عبد الله لن ترى ربك، ولكن أعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده. يعني أنت حينما يكون واحد عندك له مقام ومكانة عالية رفيعة وتعمل أعمال، تحب أن يكون عملك سليما صحيحا يدفعه إلى أن ينظر إليك بنظرة تعجب ومكانة، فعليك يا عبد الله أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد له الأمر وحده، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك يا عبد الله اعرف قدر ربك ومولاك، أنت لم تره إلا في الدار الآخرة، واعبده اليوم حتى تراه في الدار الآخرة. ورؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة من أعظم النعيم الذي اختصهم به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فاحرص يا عبد الله على أن تكون مستقيما على الطاعة، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، هنا بقى اليقين في القلب، إن لم تكن ترى ربك ومولاك فاعلم أنه يراك ومطلع عليك سبحانه وتعالى جل في علاه. المؤمن لو علم حقا ويقينا وقام في قلبه المعرفة الصادقة بالله عز وجل، وأن الله مطلع عليه يسمعه ويراه، هل من الممكن أن يفعل أفعالا منكرة لا يرضاها هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه؟ هذا مستحيل. إن قام الإيمان في قلبك حقا، إن عرفت جلال الله عز وجل وقدره، فلا يمكن بحال أن تعصيه وهو يراك سبحانه وتعالى جل في علاه. نحن لم نرى الله في الدنيا، ولكن هو يرانا سبحانه، خالقنا مطلع علينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستحث أهل الإيمان للوصول إلى حقيقة مهمة: اعبد الله كأنك ترى، قم بالعبادة الحقة لله عز وجل كأنك تشاهده، فإن لم تكن تراه وهو الواقع في الدنيا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد يا أخواني لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض، لا يغيب عنه شيء. فاعبد الله كما أراد الله، وكن كما أراد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد شاهد مطلع، وهو الكبير المتعال على أفعالنا وأعمالنا، على أقوالنا، على جميع سلوكياتنا. فيا عبد الله كن كريما مع ربك ومولاك. ولذلك بعض أهل العلم من الصالحين قال: لا تنظر إلى حجم المعصية. يعني إن عصيت الله تبارك وتعالى لا تنظر إلى صغر المعصية في نظرك، ولكن انظر إلى من عصيت، من وقعت في معصيته، من خرجت عن أمره، من فعلت ما لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك دائما نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن نصل إلى مرتبة الإحسان، ودي أعلى درجات اليقين والإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجمل الجواب في كلمات رقيقة دقيقة، ولكن يحتاج من العبد أن يتأمل فيها وأن يقف عندها. مرتبة الإحسان أعلى مراتب، أعلى مراتب أهل درجات أهل الإيمان. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن يا عبد الله اعبد الله كأنك مشاهده، أمامك تراه مطلع عليك. ومن قام في قلبه معتقد صحيح عن الله عز وجل، وأن له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، وقدر ربه مولاه، عبد الله كأنه يرى. وهذه المرتبة التي أسأل الله عز وجل نحن نحققها أنا وأنت في نفوسنا، أن نعبد الله كأننا نشاهده، أن نعبد الله كأننا نراه. فإن لم نكن نراه وهو الواقع، لم نرى ربنا في الدار الدنيا. المؤمنون يؤمنون ويقرون بذلك، لأن الله حجب نفسه عنهم في الدار الدنيا، أما في الدار الآخرة فسيراه أهل الإيمان جميعا بفضل الله. وأسأل الله أن أكون وأنتم منهم، نرى ربنا يوم القيامة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهو الواقع فإنه يراك. الله أكبر، الكبير الذي يقول للشيء كن فيكون، يطلع على أفعالك، يطلع على كلامك، يطلع على خطرات نفسك ونيتك. فاحرص يا عبد الله على القيام بطاعة الله عز وجل، واعلم أن كل ذلك قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والإمام الأشعري هنا ما ذكر ذلك إلا ليوطن فينا قضية الإيمان بالقضاء والقدر. وخلاصة القول في ذلك أن نعلم يا أهل الإيمان، بعد أن نوقن أن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، أن أعمالنا لا هي أرادها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الناس جميعا، جميع الأعمال التي يقوم بها العباد أرادها ربنا سبحانه وتعالى كونا وقدرا في الأزل، وإن لم يردها دينا وشرعا. يعني رب العباد أراد الإيمان من أهل الإيمان، وهو يحب الإيمان، حببه إليهم، زينه في قلوبهم، وأراده لهم سبحانه وتعالى جل في علاه، وأراد كفر الكافر وإن لم يحبه سبحانه جل في علاه. الله عز وجل لا يحب الكفر ولا الكافرين، ولكنه يحب الإيمان ويزينه في قلوب أهله سبحانه جل في علاه. فلا بد أن نؤمن أننا نسير على قدر الله عز وجل، وأننا لا نخرج عن هذا الأمر، نسلم له، ويجب علينا الرضا بقضاء رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن نوقن ونعتقد أن الله عز وجل أراد إيمان المؤمن وشاء وأراد كفر الكافر، وسيحاسبه ويعاقبه عليه. وهنا يعني سأطرح كلمة قد تأتي على أذهان بعض البشر مع ضرورة أن نسلم لله التسليم المطلق. قد يقول قائل، وتأتي أسئلة حول هذا كثير، ولذلك في دقائق أود أن ألخصها، كيف يحاسب الله الكفار على الكفر وهو ما أراده سبحانه وتعالى منهم وخلقه سبحانه وتعالى فيه؟ أقول يا إخواني، الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية، بها تكون المخلوقات وأرادها الله كونا وقدرا، يعني ما يقع من العباد أراده كونا وقدرا. وهناك إرادة دينية شرعية، الإرادة الدينية الشرعية متضمنة للمحبة والرضا، متضمنة للمحبة والرضا. وهذه الإرادة الدينية الشرعية عليها أدلة في القرآن الكريم كثيرة. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب علينا، ولكن هل تحقق مراد الله في جميع الخلق فينا؟ لا، لأن هذه الإرادة الدينية الشرعية لا يجب أن يتحقق مطلوبها، بخلاف الكونية القدرية، ما أراده الله كونا وقدرا يجب أن يقع، يجب أن يقع. أراد الله عز وجل كفر الكافر، ولكنه أراده كونا وقدرا، ولكنه لم يرده دينا وشرعا. والله تبارك وتعالى حذر الكافرين من الكفر. القرآن الكريم مليء بالآيات الداعية للإيمان والمحذرة من الكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نؤمن بقضاء الله وقدره. كل ما يأتي فهو من عند الله عز وجل، كل ما يكون فهو من فضل الله تبارك وتعالى. وأن نوقن ونعتقد أن الله تفضل على بعض خلقه بما يشاء. الأنبياء والمرسلون أعلى المسلمين إيمانا. لماذا؟ لأن الله اصطفاهم وأرسل إليهم رسوله بالوحي والنبوة والرسالة وشرح صدورهم به، ولا يعترض على الله في ذلك. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى جل في علاه، له أن يفعل ذلك ولا يعترض على الله في هذا. وعليك يا عبد الله أن تسلم بذلك وأن ترضى بقضاء ربك ومولاك سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم اعلموا أن العبد في جميع أفعاله قائم بقدر رب العباد سبحانه وتعالى من أعمال أو غيرها. يعني أي عمل أنا وأنت تفعله قدره رب العباد سبحانه وتعالى في الأزل. ويجب أن نعلم، ونتكلم في ختام مسألة القضاء والقدر، أن العبد لا يخرج عما أراده الله منه. رب العباد سبحانه وتعالى أن أراد أن تسافر إلى هذه الوجهة لابد أن تسافر إليه، أراد أن تكون سليما مستقيما ستكون سليما مستقيما، أراد من بعض البشر أن يكونوا متبعين للشيطان اللعين فلا بد أن يكونوا كذلك. العبد لا يخرج عما قدره الله تبارك وتعالى عليه، فهو يسير وفق قدر. ولذلك رب العباد سبحانه في كتابه يقرر ذلك: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. رب العباد يقرر ذلك في القرآن الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله عز وجل يقول ما في مصيبة تقع في الكون أو عندك أنت أيها الإنسان قدره ربك عليك وكتبها في كتاب قبل أن توجد وأن تقع وأن تواقع وأن تلامس ما قدره الله تبارك وتعالى عليك. ولذلك واجبنا أن احنا نلجأ إلى الله عز وجل ونتضرع إليه ونسأله الهداية والتوفيق، لأن كل ذلك بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، يتفضل على من يشاء، يعطي من يشاء، ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أيها المؤمنون كونوا على بصيرة من دينكم، واعلموا أن جميع أفعالكم قدرها عليكم ربكم، ولكنكم تجتهدون في الدعاء بأن يفتح عليكم بألوان الخير والفضل والنعيم والتوفيق والطاعة، وأن يجنبكم طرق الفاسدين والغاوين. وهذا مطلوب منا في مثل هذه الأوقات أو في هذا الزمان الذي نحياه لكثرة الفتن والشبهات والشهوات. اعلموا أيها المؤمنون أنكم تسيرون على قدر قدره رب العباد سبحانه، فأحسنوا خلاصكم بإتيانكم بما يرضي ربكم سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يميتنا سبحانه جل في علاه وهو راض عنا، إن ربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إخواني الكرام، انتهى معكم هذا اللقاء، على أمل إن شاء الله تعالى أن نلتقي في لقاء قادم. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.